فرجع على يديه إذا أمن في وإذا ركع أمكن يديه يديه مخفتين ثم نصر برا فإذا رفع رأسه استوى حتى يؤول كل فقار مكانا فإذا سجد وضع يديه غير مختلف ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أصب من هذا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يبني رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وكان ينهى أن يشترك الرجل ذراعيه اشتراك السبع وكان يكتب الصلاة بالتسليم رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإطعاء كإطعاء الحلم، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالتشهد الأول. باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. أولا تقدم لنا بيان أن التشهد الأول واجب. نعم، وما دليل وجوبه؟ نعم، وحديث ابن مسعود اللي سبق أمس: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله. والتشهد الأول يكون في ركعتين أولى بعد ركعتين. طيب، وكذلك أيضا دليل على أنه ليس بركن، سبق لنا ما يدل على أنه ليس بركن. خالد، ولو كان ركنا ما جبره بسجود السهو. طيب، ما هو الدليل على أن أركان لا تجبر بسجود السهو؟
حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخره من يديه ورجع فلو كان يجبر لا سجد.
طيب صحيح، هذا يدل على أن أركان لا بد من وجودها وفعلها. طيب، إذن الخلاصة: التشهد الأول واجب ويجبر بسجود السهو عند النسيان. نعم، ولكن إن شاء الله سيأتي مزيد بحث لهذا في باب سجود السهو، وإلا متى تحتاج إلى بحث أطول. ثم قال: باب صفة الجلوس في التشهد، يعني الأول والثاني، وبين السجدتين، وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قوله فسجد ثم قعد، من مراد بهذه القعدة؟ بين السجدتين، ويحتمل أن تكون تشهد لأن التشهد قعود بعد السجود، لكن الظاهر أن المراد بها بين السجدتين لأنه لم يذكر السجود إلا مرة، فسجد ثم قعد. وهذا لا يتصور أنه يسجد مرة ويقعد إلا في الجلوس بين السجدتين. وفي هذه الحال يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني وقفة، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض، بطون الأصابع إلى الأرض. بالنسبة لليدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في وضعها بين الجلوس بين السجدتين أو التشهدين، بل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلق، ومنه ما هو صريح لأن ذلك في السجود بين السجدتين والتشهد أيضا. نعم، فبعض الأحاديث الواردة مطلقة، إذا قعد في الصلاة قبض الخنصر والبنصر وحلق بالإبهام وأشار بالسباب، وبعضه صريح في السجود في الجلوس بين السجدتين في حديث وائل بن حجر رواه الإمام أحمد وسنده جيد، وبعضها صريح في التشهد، إذا تشهد فعل كذا وكذا. فعليه نقول إن الجلوس يكون وضع اليدين فيه سواء، لا فرق بين التشهد الأول والثاني والجلوس بين السجدتين. وأما تفريق الفقهاء بين الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، حيث قالوا في الجلوس بين السجدتين يبسط اليدين كلتيهما على الرجلين على الفخذين، فهذا ما علمت فيه نصا، وقد بحثت فلم أجد ما يدل على أن اليد اليمنى تبسط لا في الجلوس بين السجدتين ولا في غيره. فعلى هذا نقول إن الذي تدل عليه الأدلة أن وضع اليدين واحد بالنسبة للجلوس بين السجدتين والتشهدين، وأما بالنسبة للرجلين فيختلف. نعم، ما أدري وش جوابهم عليه، حتى لأنهم اللي ذكروا هذا ما ذكروا أدلة، إلا بعضهم يقول نص عليه الإمام أحمد فقط. وين نعم، ما أدري ما وش يجيبون عنه، ما في جواب أبدا، ما في جواب. نعم،
الحديث من تقول ثم ركع ثم سجد ثم جلس.
نعم، لا، الحديث صريح بأنه ركع وقام ثم سجد ثم جلس ثم سجد، أيضا ذكر السجدة الثانية، ها؟ ذكر السجدة الثانية. وأنا قد كتبته في جواب لأحد الأخوان الذي استشكل الرسالة الصغيرة هذه، استاذ الوضوء والغسل والصلاة، ذكرنا فيها هذا واستشكله، وكتبنا له جواب في كتاب خط، وأشرنا إلى أرقام الأحاديث الواردة في ذلك في مسلم وغيره، هنا ولم نجد يعني ما وجدنا شيئا يدل على التفريق أبدا، ما وجدنا شيء يدل على التفريق. لو كان هناك شيء يدل على التفريق لنظرنا بينه وبين حديث وائل بن حجر اللي في مسند أحمد أيهما أصح، فرجحنا أو قلنا هذا من باب الصفتين الجائزتين، لكن ما ورد أبدا في أي حديث على أن الإنسان يبسط يده اليمنى على فخذه في أي جلسة من جلسات الصلاة. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. ففيه هنا بيان أن القعود في التشهد، لقوله فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى وجلس على الأرض وجلس عليها. إذن هذه السنة في الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، لكن هل هذا في كل تشهد أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في كل تشهد، وأن السنة في التشهد الأول والثاني أن يفترش الإنسان، وأجابوا عن حديث التورك أحيانا بتضعيفه وأحيانا بحمله على حال الكبر، بحمله على حال الكبر، وأن الرسول لما كبر وصار ما تتحمل ويجلو أن يجلس عليها صار يتورك. إذن فذهبوا إلى أن المشروع للمصلي مطلقا في التشهدين الأول والثاني أن يفترش ولا يتورك، وأجابوا عن التورك بما سمعتم. وذهب آخرون إلى أنه أي التورك مشروع في كل تشهد، سواء يعني في كل تشهد أخير، سواء كان ذلك في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وقالوا إن هذا هو ما تقتضيه الأدلة، وأما التشهد الأول فإنه يفترش، وسيأتي إن شاء الله بيان في حديث أبي حميد. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي، من الأعرابي؟ المسيء في صلاته، إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني ثبت له واستقر، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وفائدة هذا الحديث أنه ثبت الأمر به على النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس على رجل اليسرى، والأول ثبت من فعله، والأول ثبت من فعله. ومعلوم أن ما ثبت بالقول أبلغ مما ثبت بالفعل، وذلك لأن الفعل له احتمالات متعددة، كاحتمال الخصوصية مثلا، واحتمال الحاجة وما أشبه ذلك، لكن القول لا. وقد مر علينا أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع، فأيهما يقدم؟ يقدم القول. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا تعارض. طيب، الشاهد من هذا قوله فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وقوله فإذا جلست، أي جلسة نريد؟ يعم أي جلسة. وبهذا أخذ من أخذ من أهل العلم أنه لا تورك في الصلاة. وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنهم عشرة، قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر إلى آخره، ويخاطب عشرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم بأنهم لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم كملازمته إياه، ولذلك جزم وقال أمامهم كنت أحفظكم. ولو كان أنه يشعر من نفسه أنهم مثله أو أحفظ ما قال هذا أمامهم، وأيضا لكذبوه مثلا أو قالوا لسا أحفظ منا، فهذا هو السبب أنه قال أحفظكم. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، هذه تكبيرة الإحرام. وقوله إذا كبر، هل المراد إذا أراد أن يكبر، أو إذا شرع، أو إذا شرع، أو إذا فرغ؟ نعم، هو كله ورد، لكن عندما نقول ما المراد، ما المراد في قوله إذا كبر؟ ها؟ الظاهر إذا انتهى التكبير، إذا كبر، لأن معروف إن الجزاء يخالف الشرع، وأن التكبير لا يقال كبر إلا إذا انتهى منه، لا انتهى منه، فاللي يقول الله ولا يقول الله أكبر، ما يجب أكبر، ما ننتهي عنه كبر ولا ما كبر. فإذا ظاهر حديث أبي حميد إذا كبر جعل، ظاهره مو صريحه أنه يجعل ذا، أنه يرفع يديه متى؟ بعد التكبير. نعم، ولولا أنه ورد هذا صريحا لقلنا يمكن أن يحمل حديث أبي حميد على أن المراد إذا كبر أي إذا شرع في التكبير، فيكون رفع مع التكبير. ويمكن أيضا لو فرضنا أنه ما ورد الرفع مع التكبير لقلنا يمكن أن نجعل إذا كبر أي إذا أراد أن يكبر، مثل إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد دخوله، فيمكن نقول إذا كبر أي إذا أراد أن يكبر. لكن ما دام الأمر ورد بهذا وبهذا وبهذا فإننا نحمله على ظاهره. نعم، لا إذا شرطية، هذه إذا شرطية. طيب قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه يعني وزن منكبيه. عندما نأخذ بظاهر الحديث تماما هل ترتفع اليد إلى فروع الأذنين؟ ما ترتفع. وعلى هذا فيكون هذا إحدى الصفات الواردة في رفع اليد. والصفة الثانية إلى شحمة الأذن، والثالثة إلى فروع الأذنين. وقد سبق لنا أن بعض العلماء جعل هذه الصفات صفة واحدة حيث حمل أسفلها على أسفل اليد وأعلاها على أعلى اليد، وقال فروع الأذنين يعني أعلى اليد تصل إلى فروع الأذنين، وحذاء المنكبين أسفل اليد إلى حذاء المنكبين. وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه، وسبق أنه يكون كالقابض عليهما، ثم هصر ظهره ما يخليه متوجد قائما، ولكنه يهصره وينزله حتى لو صب عليه الماء أو لو وضع عليه الماء لاستقر من شدة حصره له عليه الصلاة والسلام. ويقول نعم. طيب ورأسه يساوي، ورأسه يساوي. وفي هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس من تقوس الظهر عند الركوع خلاف السنة، وكذلك ما يفعله بعض الناس يخسر ظهره لكن ينزله صحيح هذا رأسه لكن دقه نازل سنة، وهذا أيضا خلاف السنة، لأن هذا الفعل لو صب عليه الماء لجرى لجرى ما يقف. الحاصل إن هذا صفة الركوع المستحبة. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، استوى بمعنى استقر، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي تستقروا عليه، فمعنى استوى أي استقر حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار يعني فقرات الظهر حتى تعود وتستقر. ومتى تعود وتستقر؟ إذا اعتدل الإنسان وانتصر. فأما مع الإنحناء فيها ميول عن أمكنتها. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، إذا سجد عليه الصلاة والسلام وضع يديه على الأرض غير مفترش، والافتراش أن يضع الذراع على الأرض هكذا، ولا قابض، القابض أن يضمهما إلى جنبه، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقبضهما يعني يضمهما إلى جنبه ولا يفترشهما، فماذا تكونان؟ تكونان مرفوعتين ومجافتين، مرفوعتين ومجافتين كما هو واضح في حديث أخرى. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بأطراف الأصابع القبلة. إذن لابد أن الأصابع تكون منهصرة على الأرض، ولهذا قال بعض العلماء أنه ينبغي أن يتحامل على رجليه، يتحامل يعني يتك عليهم حتى أن تنخفض وتكون أطراف الأصابع إلى القبلة. طيب لو فرض أن الرجل خلط أطراف الأصابع على الأرض غير متجهة للقبلة لأجزأ لقوله في حديث عباس فيما سبق وأطراف القدمين، لكن الأفضل أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكر أصابع اليدين؟ أصابع اليدين ما ذكر، وش حكم؟ نعم تتجه إلى الأرض وتكون أيضا مضمومة كما في أحاديث أخرى، تكون مضمومة واتجاهها إلى القبلة مضمومة تذهب، وأصابعها إلى القبلة. أما اللي يفرس يفتحها هكذا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا أيضا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا خلاف السنة، لأن المشروع أن يكون كل عضو منك مستقبلا، كل عضو منك يكون مستقبل القبلة. نعم
حتى في الوقوف
أيضا ما ينبغي أن الإنسان يخلي رجليه يمين ويسار، مع أن الحقيقة أن الوقوف فيما يظهر والله أعلم أن الإنسان يبقى على طبيعته لا يتكلف شيئا معينا. والناس يختلفون، بعض الناس تكون رجليه مائلة ولو يبي يحاول أنه يعدلها رجليه يمكن ينشغل حوله.
إذا مر النفس
إيه ما ينشغل. ها؟ نعم.
وارد لأن الصحابة
كانوا يتفصلون
في
الجاه. إيه. العقل
بالعقل. نعم.
هذا لا يكون إلا الرجل المستقيم هي القبلة. هنا.
ورد على
العبد. الأهل هو؟ ما أعرف هذا شيء، لكن على كل حال كل شيء منك الأفضل أن يستقبل القبلة الأفضل، لكن أنا أقول إن بعض الناس تكون رجليه منحرفة، وأخشى إذا حاول أنه يوجه للقبلة أخشى أن ينشغل بهذا الشيء، فإذا كان كما ذكرتم أنه يمكن تمرين هذا الشيء فليمرنه. طيب يقول فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا نص صريح في التفصيل بين التشهد الأول والتشهد الثاني إذا جلس في الركعتين، يعني لإيش؟ للتشهد. ولا يمكن يقال إن قوله إذا جلس في الركعتين يعني بين السجدتين، ما يمكن أقول هذا، لأن الجلوس بين السجدتين لا يكون في ركعتين بل يكون في كل ركعة وقوله قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وين قدم رجله اليسرى؟ إلى وين؟ أخرجها من يمين كما بين ذلك، أخرجها من يمينه ونصب الأخرى يعني خلاها قائمة، وقعد على مقعدته طيب في الصفة الثانية للتورك أنه يفرش اليمنى ويضع اليسرى بين ساقها وفخذها، هكذا يقول. لا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نصب اليمنى، لا يفرشها نعم التشهد الأخير. نعم مصدرها أظنها في البخاري فيما أظن، إنما هي صحيحة بلا شك، ولهذا العلماء قالوا انه يخير في الافتراش بين هذا وهذا، لكن كنت انا اتصور ان الرجل اليمنى تبقى منصوبه، ولكن الصريح الذي ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يفرشها ويخرج هذه من بين ساقها وفخذها. لا دعنا عاد مساله المضايقه شيء ثاني، المهم هذا هو المشروع، فإذا حصل مضايقة حتى في المجافات العضدين إذا حصل مضايقة فلا ينبغي لأن تفعل سنة في إيذاء غيرك.
لكن
ما تنصب إذا منك طلعت اليسرى بين الساق والفخذ، ما تنصب، وإن كانك ما طلعتها طلعتها من تحت الساق فأنت تنصبها ولا فيها صعوبة، ما فيها صعوبة. نعم والله يمكن أريح ويمكن هذه أريح، أنا بعض الأحيان أرتاح لهذه بعض الأحيان أرتاح لي. نعم.
الشايلة.
إيه لكن أصير شايلة هو صير إلى مني قعدت عليا، لأن الحقيقة عقبها فيه يعني ان يتك عليه شوي يصير هذا مثل اللي هم يصير علوه مرتفع وتحتية مخفوض بهذا. لا لا انا كنت اتوهم بنصب اليمنى ما وجدت حقيقة صار يعني اطلعت على ان الوارد عن الرسول انه يفرش اليمنى يفرش اليمنى هذا فرشه. لا لا صعب ما تستطيع صعب جدا ويمكن لكن في صعوبة في الحيط كسر صابع من حد نعم ايه الرمو يمكن يعاصر واحد شوي لكن الحمد لله نجوب على ما توهمنا من قبل. طيب الحاصل ان حديث ابي حميد هذا فيه فوائد متعددة. اولا جواز وصف الإنسان نفسه أو تفضيل الإنسان نفسه على غيره للمصلحة. منين يؤخذ؟ من قوله كنت أحفظكم. ولكن إذا قال قائل إن هذا قول صحابي وقول الصحابي لا حجة فيه وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وهذه تزكية للنفس فيكون الإنسان فلا يكون في قول الصحابي هنا حجة أو حجة على أصح. عبد الله
إنما قال هذا لكي يحفظ نفسه لم يقل هذا أن الكافر
أي.
قال هذا
لكي يحفظ
الصحابي
أي. يعني إذا ما قالها لمصلحة نفسه وإنما قالها لمصلحة العلم وإذا قالها سأل لمصلحة العلم فلا بأس به بل قد يكون لهذه المصلحة له خير في ذلك مثل قول المسعود لو أعلم أن أحدا أعلم في كتاب الله مني تشد إليه الرحل لشدت إليه الرحل فإن هذا لا شك فيه من مدح النفس شيء كثير لكنه ما غرضه رضي الله عنه في ذلك أن يمتدح إنما غرضه في ذلك أن يبين أنه أن العلم تشد إليه الرحال مهما كان الأمر وأنه ينبغي للناس أن يأخذوا منه تشيع للناس على الأخذ منه. إذن هذا نقول إنما قال ذلك ليس تزكية لنفسه ولكن لمصلحة الأخذ منه لمصلحة الأخذ منه وبيان حفظ لهذا الشيء. نعم حتى عند الجهل إذا قصد الفخر لو قصد الفخر ما يجوز ولو كان الناس جاهلين بحاله إيه لكن بين حاله للمصلحة المصلحة المهم المدار على المصلحة. نعم فالمدار على المصلحة لأن ذولا قد يقول قد يدعي مدعي ويقول من قال إنهم لا يعلمون أنه أحفظهم أحفظهم بصلاة الله يمكنهم يعرفون أن أبا حميد كان أحفظ منهم فلا يمكن أن نلتزم أو أن نلزم غيرنا بأنهم يجهلون أنه أحفظ.
ما أعرف ذكرهم أو تعيينهم
والله ما أدري إنما هم عشرة اللي ورد عشرة نعم والله ما أدري
يكون فيهم
يعني. طيب هذه يمكن ترجع لفتح الباري ربما يذكر تعيينه. وفيه أيضا دليل على الصفة المذكورة في هذا الحديث من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عدة فوائد. هذه الجملة المجملة تشتمل على عدة فوائد وفيها أيضا دليل على التفريق بين الجلوس للتشهد الأول والأخير فالأول يفترش والثاني يتورك. الأول يفترش والثاني يتورك. طيب ما الحكمة من ذلك؟ حكمة من أن الأول يفترش والثاني يتورك. نعم يا سليمان. نعم التمييز بين أفعال الصلاة. ولو قال قائل ولأن الأخير أطول لو قال قائل بهذا لازم أن نقول يتورك إذن في كل تشهد يعقبه سلام كما ذهب إلى ذلك من ذهب من أهل العلم حيث قالوا أن التورك مشروع في كل جلوس يعقبه سلام. وعلى هذا فيتوضأ في الجلوس في النافلة ركعتين وفي صلاة الفجر وفي الصلاة المقصورة. لكن الصحيح الفرق وهو أنه إذا كان في صلاة فيها تشهدان تورك في الأخير، وإذا كان في صلاة فيها تشهد واحد لم يتورك فليفترش، ويكون العلة ما أشار إليها الأخ سليمان وهو التمييز بين الجلستين. نعم. وفي هذا دليل على إثبات الحكمة في التشريع، وذلك بمراعاة الفرق في الأفعال التي يمكن أن تشتبه، الأفعال التي يمكن أن تشتبه. ولذلك من جملة ما ذكر أهل العلم في التفريق إن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول مفترشا في صلاة ثلاثية ورباعية، إذا جلس مفترش ما يمكن ينسى ويكمل، لأنه لو نسي شعر بأنه في الأول بسبب الافتراش. فهذا مما يعينه على عدم السهو، كما قالوا في الحكمة أن من جملة الحكم التي أمر الإنسان فيها حال الحج والعمرة أن يلبس إزارا ورداء، أن من جملة الحكم أن يكون الحكم أن يكون في ذلك تذكير له عندما يهم بفعل محظور. وإما يهم في المحظور من يناظر ولا عليه إزار ورداء يذكر أنه في نسك فيتجنبه. نعم. لا هو تشهد أخير بلا شك، تشهد أخير بالنسبة للفظه، لكن بالنسبة لترتيبه ما نقول أخير. بالنسبة للفظ صحيح هو التشهد الأخير، لكن ما بالنسبة للترتيب ما في تشهد قبله حتى نقول هذا هو الأخير. لو قلنا هو الأخير ما صدقنا، ما في شيء قبله. التشهد الأخير إنما هو في الصلاة الثلاثية والرباعية، لكن لفظه حتى في الثنائية هو الذي يتلى. من هو هذا الدليل؟ هو لأن حديث محمد مو صحيح في الموضوع، فإذا جلس في الركعة الأخيرة يقول عموم قوله في الركعة الأخيرة يشمل، لكن نقول هذا الحديث مبني بعضه على بعض، قال فإذا جلس في الركعتين ثم قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة، فدل ذلك على أن مراد الصلاة اللي فيها تشهد أول وثان. نعم. ها؟ وشون؟ هذا ما أدري عنه، لكن إذا صح فهو أيضا مما يؤيد هذا، مما يؤيد هذا، لكن ماذا عن صحته؟ شير. نعم.
بالنسبة للقول بعض العلماء يكون محتوى على الكلام حديث وحساب الإسلام ما يعني ليس قولا يعني بوصف عام مقيد
بشيء قد نقول هذا قد يكون ناشر، يمكننا أنه أهون لأن الأعم يصير أوسع علم فيكون زكى نفسه تزكية عامة، وإذا قلنا أنه أهون وهذا ما زكى نفسه تزكية عامة زكى نفسه بالنسبة لأنه حفظ 100 حديث أو حفظ الكتاب الفلاني، وهذا مما يدل على أنه ليس إنسانا أعلم الناس، لأن ليس أعلم الناس من حفظ 100 حديث أو كتاب الفلاني. وقد نقول إن كون يذكر على التعيين يدل على المفخرة به، بخلاف الذي لا يذكر على التعيين فإن معناه قصده المصلحة العامة. على كل حال هي تعود إلى النية في الحقيقة، المسألة مبنية على النية وعلى المصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج، إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلولا الإنسان أن يعرض. ليش يقول الناس أنا أحفظ كذا أو أنا أحفظ الناس أو أنا أعرف الناس، حتى يخشى على الإنسان أنه يعجب بنفسه يفسد عن الإنسان. كل إنسان يجعل الأمور بينه وبين ربه إلا شيء فيه مصلحة للخلق هذا أولى.
ما يمكن يفترش
في الشهر
الأول
والشهر الثاني؟ لا، هذا الأولى التفريق.
وأحيانا
يفترش في الشهر
الأول
والشهر الثاني؟ لا، سلامك، لأن الحديث مدام فيها تفصيل، لأنه ما ورد التورك في التشهد الأول ولا ورد الافتراش في التشهد الأخير على سبيل التعيين، لكن ما دام فيها الحديث كحديث أبي حميد مفصل ومبين يجب الأخذ به. لا، أنت ما شددت الرحلة للمسجد، شددت الرحلة للعلم، ولهذا لو كان العلم في غير هذا المسجد شددت إليه ولا لا؟ هذا نخاف. ففرق بين الإنسان الذي يقصد المسجد لذاته والذي يقصد المسجد للعلم الذي فيه، فهو إنما شد الرحل للعلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم، والنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. واضح؟ لا أبدا، ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الرحل للغزو، وإذا ضربتم في الأرض وآخر ما يضربون في الأرض يقتلون من فضل الله، ما حد حرم السفر إلا اللي بيروح المساجد الثلاثة. إيه ما فيها شيء، المهم أن يكون نية مو بالمسجد المعين. يعني هذا المسجد لو ارتحل العالم إلى مسجد آخر رحت المسجد الثاني أولى، لكن مسجد مكة والمدينة والأقصى تقصد المسجد نفسه، لو ما في ولا واحد يدرس تقصد المسجد نفسه نفس البقعة. نعم، ما يجوز ولا إلى مسجد قبى، حتى مسجد قبى ما يجوز أن تشد الرحل إليه. لا، هذا خطأ، هذا من جملة التزوير. لا، علي يقول في ناس مثلا يسافرون من بلادهم إلى هذه المشاهد. إيه، لكن مش أصل نية، الظاهر إلى الشركة، إلى الشركة ما في مانع، وإن كان الأولى أن يخلصها للمسجد النبوي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز أن الإنسان ينوي شد الرحل للمسجد وزيارة القبر.
لا، قل أنا وعلى المسجد له مسجد أنه صلى الله عليه وسلم.
إيه،
هو ما أطلع يجوز أنه يروح المسجد القبى.
أيه، كيف؟
لكن النية لمسجد النبوي.
لمسجد النبوي، نعم. لو أن النية أنه عاد إلى وصل بروح القبى ما يخالف، ما في بأس. نعم سهل.
الحديث واحد يقول لك فلما قعد وتشهد
فرد ذكر التشهد
قبل فلما قعد وتشهد فرد
فلما قعد وتشهد فرد. هذا تفسير القعود الذي للتشهد، يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة.
ما يمكن
أن
يقول من قعد تشهد قبل.
لا، في السلام. لا، قصد لما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة. نعم. وش عن مصروف؟ إيه، يعني قصدك إنه إيه، نعم، عام مخصوص يستثنى من التشهد الأخير.
ورد
الشهد الأخير على الإفراد؟ لا، هل
يجوز
الإفراد فيه؟ لا، يجوز، الجواز يجوز، لكن الأفضل التورط الشهد
الأخير.
ليش؟
يجوز
أن يكون الإفراد
الشهد الأول؟
إيه؟ واجب؟ لا، مو واجب، الإفراد هذا كله على سبيل الاستحباب. لكن أنا
يجوز الشهد
الأخير في المنزل الأول، أليس هذا الصفة؟ على الصفة ما عدا الصفات المنهي عنه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعودا معينا يدل على ان ما فعله هو الافضل فقط هو الافضل. وما واما ما ينهى عنه فهو ما عينه مثل ما بينهما اللي ما فيه استحباب ولا فيه نهي يبقى على الجواز. نعم
قوله
اذا فضل جعل اليه الى امره. نعم.
ما
نحمل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
على انه خير افضل من الدعاء. انا ارى ان الاقرب انه يحمل على ان الامر واسع. يعني لان تعرف الانسان احيانا يصل عنده بعض الغفله ولا يرفع عند الخير واحيانا يستحضر ويرفع اكثر.
هذا
حديث قوله جعل اليه الى امره. جعل اليه الى امره الاصل ان اليد نفس اليد مو بالاطراف.
وسط
اليد. اي وسط اليد نعم هذا الاصل.
ايش
يعني وضع اليدين؟ لو كنا مقصد كنا عند المسجد والمقدم كنا عند المسجد. ايه لكن مسجد السجود ما ورد الا صفتين. اما ان يجعل يديه حذاء سجوده عند جبهته يعني. وهذا رفيع ارفع من حذاء اليدين. هذا يقرب من اللي يقول حذاء فروع الاذنين قليل من فروع الاذنين. والثاني ان يكون حلوى من كبير سميك. هاري اظن ما ذكر المؤلف يمكن نتكلم عليها ان شاء الله لان فيها ذكر الاقعاء مبين ان شاء الله. بس قال انت لو طول اظن يلا يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الكلام تعريفه الكلام لغه اللفظ الموضوع بمعنى واصطلاحا اللفظ المكتوب مثل الله ربنا ومحمد نبينا. واقل ما يتعلق منه الكلام اسما او فعل واسم مثال الاول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمه وهي اللفظ الموضوع بمعنى وهي لفظ الموضوع بمعنى مفرد وهي اما اسم او فعل او حرف.
اما اسم
او فعل
كذا ثم اسم
نعم
إما اسم نعم هذا توصل
وهي إما اسم أو فعل أو حرف. ألف فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء المذكورة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإطلاق. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. ب والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاث وهو إما ماض كفهم أو مضارع فيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا علم له. جيم والحرق ما دل على معنى في غيره ومنه واحد الواو وتأتي عاطفة تدخل اشتراك المتعاطفين في الفقه ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين الفاء وتأتي عاطفة تدخل اشتراك المتعاطفين في الفقه مع الترتيب والتعقيد وتأتي سببية تدخل التعليم. ثلاثة اللام الجارة ولها معان منها التعليق والتمليك والإباحة. أربعة علي أربعة على الجار ولها ما ولها
معان
منها
أضعها السقف ولها معان نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فرجع يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمسن يديه ثم نصر بره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مختلف ولا قابلهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده. رواه البخاري وقد سبق لغيره بلفظ أصعب من هذا. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يثبت رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يشترك الرجل ذراعيه فراش السبع، وكان يكتب الصلاة بالتسليم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإطعاء كإطعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالتشهد الأول. باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. أولا، تقدم لنا بيان أن التشهد الأول واجب. نعم، وما دليل وجوبه؟ نعم، وحديث ابن مسعود اللي سبق أمس: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله. والتشهد الأول يكون في ركعتين أولى بعد ركعتين. طيب، وكذلك أيضا دليل على أنه ليس بركن، سبق لنا ما يدل على أنه ليس بركن. خالد. ولو كان ركنا ما جبره بسجود السهو. طيب، ما هو الدليل على أن أركان لا تجبر بسجود السهو؟
حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخره من يديه فرجع لو كان يجبر لا تجبر.
طيب صحيح، هذا يدل على أن الأركان لا بد من وجودها وفعلها. طيب، إذن الخلاصة: التشهد الأول واجب ويجبر بسجود السهو عند النسيان. نعم، ولكن إن شاء الله سيأتي مزيد بحث لهذا في باب سجود السهو، وإلا متى تحتاج إلى بحث أطول. ثم قال: باب صفة الجلوس في التشهد، يعني الأول والثاني، وبين السجدتين، وما جاء في التورك والإقعاء. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قوله فسجد ثم قعد، ما المراد بهذه القعدة؟ بين السجدتين، ويحتمل أن تكون تشهد، لأن التشهد قعود بعد السجود، لكن الظاهر أن المراد بها بين السجدتين، لأنه لم يذكر السجود إلا مرة، فسجد ثم قعد. وهذا لا يتصور أنه يسجد مرة ويقعد إلا في الجلوس بين السجدتين. وفي هذه الحال يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني وقفة ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض, بطون الأصابع إلى الأرض. بالنسبة لليدين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق في وضعها بين الجلوس بين السجدتين أو التشهدين, بل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلق, ومنه ما هو صريح لأن ذلك في السجود بين السجدتين والتشهد أيضا. نعم, فبعض الأحاديث الواردة مطلقة, إذا قعد في الصلاة قبض الخنصر والبنصر وحلق بالإبهام وأشار بالسباب, وبعضه صريح في السجود في الجلوس بين السجدتين في حديث وائل بن حجر رواه الإمام أحمد وسنده جيد, وبعضها صريح في التشهد, إذا تشهد فعل كذا وكذا. فعليه نقول إن الجلوس يكون وضع اليدين فيه سواء, لا فرق بين التشهد الأول والثاني والجلوس بين السجدتين. وأما تفريق الفقهاء بين الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد, حيث قالوا في الجلوس بين السجدتين يبسط اليدين كلتيهما على الرجلين على الفخذين, فهذا ما علمت فيه نصا, وقد بحثت فلم أجد ما يدل على أن اليد اليمنى تبسط لا في الجلوس بين السجدتين ولا في غيره. فعلى هذا نقول إن الذي تدل عليه الأدلة أن وضع اليدين واحد بالنسبة للجلوس بين السجدتين والتشهدين, وأما بالنسبة للرجلين فيختلف. نعم, ما أدري وش جوابهم عليه, حتى لأنهم اللي ذكروا هذا ما ذكروا أدلة, إلا بعضهم يقول نص عليه الإمام أحمد فقط. وين؟ ما أدري ما وش يقولون عنه, ما في جواب أبدا, ما في جواب. نعم,
الحديث من تقول ثم ركع ثم سجد ثم جلس.
نعم, لا, الحديث صريح في أنه ركع وقام ثم سجد ثم جلس ثم سجد, أيضا ذكر السجدة الثانية. ها؟ ذكر السجدة الثانية, وأنا قد كتبته في جواب لأحد الأخوان الذي استشكل الرسالة الصغيرة هذه, رسالة الوضوء والغسل والصلاة, ذكرنا فيها هذا واستشكله وكتبنا له جواب في كتاب خط, وأشرنا إلى ألقاب الأحاديث الواردة في ذلك في مسلم وغيره. هنا ولم نجد يعني ما وجدنا شيئا يدل على التفريق أبدا, ما وجدنا شيئا يدل على التفريق. لو كان هناك شيء يدل على التفريق لنظرنا بينه وبين حديث وائل بن حجر اللي في مسند أحمد أيهما أصح فرجحنا, أو قلنا هذا من باب الصفتين الجائزتين, لكن ما ورد أبدا في أي حديث على أن الإنسان يبسط يده اليمنى على فخذه في أي جلسة من جلسات الصلاة. وفي لفظ لسعيد بن منصور قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. ففيه هنا بيان أن القعود في التشهد, لقوله فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى وجلس على الأرض وجلس عليها. إذن هذه السنة في الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد, لكن هل هذا في كل تشهد أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في كل تشهد, وأن السنة في التشهد الأول والثاني أن يفترش الإنسان, وأجابوا عن حديث التورك أحيانا بتضعيفه وأحيانا بحمله على حال الكبر, يحمل على حال الكبر, وأن الرسول لما كبر وصار ما تتحمل ويجلو أن يجلس عليها صار يتورك. إذن فذهبوا إلى أن المشروع للمصلي مطلقا في التشهدين الأول والثاني أن يفترش ولا يتورك, وأجابوا عن التورك بما سمعتم. وذهب آخرون إلى أنه أي التورك مشروع في كل تشهد، سواء يعني في كل تشهد أخير، سواء كان ذلك في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وقالوا إن هذا هو ما تقتضيه الأدلة، وأما التشهد الأول فإنه يفترش، وسيأتي إن شاء الله بيان في حديث أبي حميد. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي، من الأعرابي؟ المسيح في صلاة، إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني ثبت له واستقر، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وفائدة هذا الحديث أنه ثبت الأمر به على النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس على رجل اليسرى، والأول ثبت من فعله، والأول ثبت من فعله. ومعلوم أن ما ثبت بالقول أبلغ مما ثبت بالفعل، وذلك لأن الفعل له احتمالات متعددة، كاحتمال الخصوصية مثلا، واحتمال الحاجة وما أشبه ذلك، لكن القول لا. وقد مر علينا أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع، فأيهما يقدم؟ يقدم القول. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا تعارض. طيب، الشاهد من هذا قوله فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. وقوله فإذا جلست، أي جلسة نريد؟ يعم أي جلسة. وبهذا أخذ من أخذ من أهل العلم أنه لا تورك في الصلاة. وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنهم عشرة، قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر إلى آخره، ويخاطب عشرة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم بأنهم لم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم كملازمته إياه، ولذلك جزم وقال أمامهم كنت أحفظكم. ولو كان أنه يشعر من نفسه أنهم مثله أو أحفظ ما قال هذا أمامهم، وأيضا لكذبوه مثلا أو قالوا لست أحفظ منا، فهذا هو السبب أنه قال أحفظكم. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، هذه تكبيرة الإحرام. وقوله إذا كبر، هل المراد إذا أراد أن يكبر، أو إذا شرع، أو إذا شرع، أو إذا فرغ؟ نعم، هو كله ورد، لكن عندما نقول ما المراد، ما المراد في قوله إذا كبر؟ ها؟ الظاهر إذا انتهى التكبير، إذا كبر، لأن معروف إن الجزاء يخالف الشرع، وأن التكبير لا يقال كبر إلا إذا انتهى منه، فاللي يقول الله ولا يقول الله أكبر، ما يجب أكبر، ما ننتهي عنه كبر ولا ما كبر. فإذا ظاهر حديث أبي حميد إذا كبر جعل، ظاهره مو بصريحه أنه يجعل ذا، أنه يرفع يديه متى؟ بعد التكبير. نعم، ولولا أنه ورد هذا صريحا لقلنا يمكن أن يحمل حديث أبي حميد على أن المراد إذا كبر أي إذا شرع في التكبير، فيكون رفعه مع التكبير. ويمكن أيضا لو فرضنا أنه ما ورد الرفع مع التكبير لقلنا يمكن أن نجعل إذا كبر أي إذا أراد أن يكبر، مثل إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد دخوله. فيمكن نقول إذا كبر أي إذا أراد أن يكبر، لكن ما دام الأمر ورد بهذا وبهذا وبهذا فإننا نحمله على ظاهره. نعم، 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 لا، إذا شرطية، هذه إذا شرطية. طيب قوله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه يعني وزن وزن منكبيه. عندما نأخذ بظاهر الحديث تماما هل ترتفع اليد إلى فروع الأذنين؟ ما ترتفع. وعلى هذا فيكون هذا إحدى الصفات الواردة في رفع اليد. والصفة الثانية إلى شحمة الأذن، والثالثة إلى فروع الأذنين. وقد سبق لنا أن بعض العلماء جعل هذه الصفات صفة واحدة حيث حمل أسفلها على أسفل اليد وأعلاها على أعلى اليد، وقال فروع الأذنين يعني أعلى اليد تصل إلى فروع الأذنين، وحذاء المنكبين أسفل اليد إلى حذاء المنكبين. وإذا ركع مكن يديه من ركبتيه، وسبق أنه يكون كالقابض عليهما، ثم هصر ظهره ما يخليه متوجد قائما ولكنه يحصره وينزله حتى لو صب عليه الماء أو لو وضع عليه الماء لاستقر من شدة حصره له عليه الصلاة والسلام. ويقول نعم. طيب ورأسه يساوي، ورأسه يساوي. وفي هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس من تقوس الظهر عند الركوع خلاف السنة، وكذلك ما يفعله بعض الناس يخسر ظهره لكن ينزله صحيح هذا رأسه لكن ذكره نازل سنة، وهذا أيضا خلاف السنة، لأن هذا الفعل لو صب عليه الماء لجرى لجرى ما يقع. الحاصل إن هذا صفة الركوع الأمس حبة. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، استوى بمعنى استقر، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره أي تستقروا عليه، فمعنى استوى أي استقر حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار يعني فقرات الظهر حتى تعود وتستقر. ومتى تعود وتستقر؟ إذا اعتدل الإنسان وانتصر. فأما مع الإنحناء فيها ميول عن أمكنتها. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، إذا سجد عليه الصلاة والسلام وضع يديه على الأرض غير مفترش، والافتراش أن يضع الذراع على الأرض هكذا، ولا قابض، القابض أن يضمهما إلى جنبه، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقبضهما يعني يضمهما إلى جنبه ولا يفترشهما. فماذا تكونان؟ تكونان مرفوعتين ومجافتين، مرفوعتين ومجافتين كما هو واضح في أحاديث أخرى. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، بأطراف الأصابع القبلة. إذن لابد أن الأصابع تكون منحصرة على الأرض، ولهذا قال بعض العلماء أنه ينبغي أن يتحامل على رجليه، يتحامل يعني يتك عليهم حتى أن تنخفض وتكون أطراف الأصابع إلى القبلة. طيب لو فرض أن الرجل خلط أطراف الأصابع على الأرض غير متجهة للقبلة لأجزأ لقوله في حديث ابن عباس فيما سبق وأطراف القدمين، لكن الأفضل أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكر أصابع اليدين؟ أصابع اليدين ما ذكرها، وش حكم؟ نعم تتجه إلى الأرض وتكون أيضا مضمومة كما في أحاديث أخرى، تكون مضمومة واتجاهها إلى القبلة مضمومة سدها، وأصابعها إلى القبلة. أما اللي يفس يفتحها هكذا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا أيضا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا خلاف السنة، لأن المشروع أن يكون كل عضو منك مستقبلا، كل عضو منك يكون مستقبل القبلة. نعم، حتى في الوقوف أيضا ما ينبغي الإنسان كأن الإنسان يخلي الجهة يمين ويسار، مع أن الحقيقة أن الوقوف فيما يظهر والله أعلم أن الإنسان يبقى على طبيعته لا يتكلف شيئا معينا. والناس يختلفون، بعض الناس تكون رجله مائلة ولو يبي يحاول أنه يعدلها رجله يمكن ينشغل. أولا
إذا مر النفس،
ها؟
إذا مر
النفس، إيه، ما ينسى، ها؟
ما ورد،
نعم؟
ما يعد
الوارد
لأن الصحابة
كانوا يتخاصمون في الجاه، إيه؟
أكثر
العقل
بالعقل، نعم، هذا لا يكون
إلا الرجل المستقيم هي القبلة، إيه؟
ورد هذا
العقل، اللي هو؟
إذا كان
ما أعرف هذا شيء، لكن على كل حال كل شيء منك الأفضل أن يستقبل القبلة الأفضل. لكن أنا أقول إن بعض الناس تكون رجليه منحرفة، وأخشى إذا حاول أنه يوجه القبلة أخشى أنه ينشغل في هذا الشيء. فإذا كان كما ذكرتم أنه يمكن تمرين هذا الشيء فليمرنك. طيب، يقول فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا نص صريح في التفصيل بين التشهد الأول والتشهد الثاني. إذا جلس في الركعتين يعني لإيش؟ للتشهد. ولا يمكن يقال إن قوله إذا جلس في الركعتين يعني بين السجدتين، ما يمكن أقول هذا، لأن الجلوس بين السجدتين لا يكون في الركعتين بل يكون في كل ركعة، في كل ركعة. وقوله قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وين قدم رجله اليسرى؟ إلى وين؟ ها؟ أخرجها من يمين كما بين ذلك، أخرجها من يمينه ونصب الأخرى يعني خلاها قائمة، وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته. طيب، في الصفة الثانية للتورك أنه يفرش اليمنى ويضع اليسرى بين ساقها وفخذها، هكذا يقول. ها؟ لا، ثبتت، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما نصب اليمنى، لا يفرشها، يفرشها. نعم، التشهد الأخير. نعم، مصدرها أظن في البخاري فيما أظن، إنما هي صحيحة بلا شك. ولهذا العلماء قالوا انه يخير في الافتراش بين هذا وهذا، لكن كنت انا اتصور ان الرجل اليمنى تبقى منصوبة، ولكن الصريح الذي دورت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفرشها، انه كان يفرشها ويخرج هذه من بين ساقها وفخذها. لا، دعنا عن مسألة المضايقة شيء ثاني، المهم هذا هو المشروع. فإذا حصل مضايقة حتى في المجافات، مجافات العضدين، إذا حصل مضايقة فلا ينبغي، فلا ينبغي، لأنه تفعل سنة في إيذاء غيرك. ما تنصب إذا منك طلعت اليسرى بين الساق والفخذ، ما تنصب، وإن كانك ما طلعتها وطلعتها من تحت الساق فأنت تنصبها، ولا فيها صعوبة، ما فيها صعوبة. نعم، والله يمكن أريح ويمكن هذه أريح، أنا بعض الأحيان أرتاح لهذه، بعض الأحيان أرتاح لذي. نعم، إيه، لكن أصير شائلة هو صير إلى مني قعدت عليا، لأن الحقيقة عقبها فيه يعني إن يتك عليه شوي يصير هذا مثل الهم يعني يصير علوة مرتفع وحثية مخفوض بهذا. لا لا أنا كنت أتوهم في نصف اليمنى ما وجدت حقيقة صار يعني طلعت على أن الوارد عن الرسول أنه يفرش اليمنى يفرش اليمنى هذا فرشة هنا لا لا صعب ما تستطيع صعب جدا ويمكن لكن في صعوبة فرحة كسر صابع من حرف نعم ايه الرمل يمكن يعاطر واحد شوي لكن الحمد لله انه نور على ما توهمنا من قبل. طيب الحاصل ان حديث ابي حميد هذا فيه فوائد متعددة. اولا جواز وصف الانسان نفسه او تفضيل الانسان نفسه على غيره للمصلحة. منين يخذ؟ من قوله كنت احفظكم. ولكن اذا قال قائل ان هذا قول صحابي وقول الصحابي لا حجة فيه وقد قال الله تعالى فلا تزكوا انفسكم وهذه تزكية للنفس فيكون الانسان فلا يكون في قول الصحابي هنا حجة او حجة على الاصح. عبد الله
انما قال هذا لكي يحفظ نفسه لم يقل هذا يعني
قال هذا
لكي
يعني اذا ما قالها لمصلحة نفسه وانما قالها لمصلحة العلم واذا قالها لمصلحة العلم فلا بأس به بل قد يكون لهذه المصلحة له خير في ذلك مثل قول المسعود لو اعلم ان احدا اعلم بكتاب الله مني تشد اليه الرحل لشددت اليه الرحل فإن هذا لا شك فيه من مدح النفس كثير لكنه ما غرضه رضي الله عنه في ذلك أن يمتدح إنما غرضه في ذلك أن يبين أنه أن العلم تشد إليه الرحال مهما كان الأمر وأنه ينبغي للناس أن يأخذوا منه تشجيع للناس على الأخذ منه. إذن هذا نقول إنما قال ذلك ليس تزكية لنفسه ولكن لمصلحة الأخذ منه لمصلحة الأخذ منه وبيان حفظ لهذا الشيء. نعم حتى عند الجهل إذا قصد الفخر لو قصد الفخر ما يجوز ولو كان الناس جاهلين بحاله إيه لكن بين حاله للمصلحة المصلحة المهم من المدار على المصلحة. نعم فالمدار على المصلحة لأن ذولا قد يقول قائل قد يدعي مدعي ويقول من قال إنهم لا يعلمون أنه أحفظهم بصلاة الله يمكنهم يعرفون أن أبا حميد كان أحفظ منه فلا يمكن أن نلتزم أو أن نلزم غيرنا بأنهم يجهلون أنه أحفظ
ما أعرف ذكرهم أو تعيينهم
والله ما أدري إنما هم عشرة لورد عشرة نعم والله ما أدري
يعني.
طيب هذه يمكن ترجع لفتح الباري ربما يذكر تعيين. وفيها أيضا دليل على الصفة المذكورة في هذا الحديث من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عدة فوائد. هذه الجملة المجملة تشتمل على عدة فوائد وفيها أيضا دليل على التفريق بين الجلوس للتشهد الأول والأخير. فالأول يفترش والثاني يتورك. الأول يفترش والثاني يتورك. طيب ما الحكمة من ذلك؟ حكمة من أن الأول يفترش والثاني يتورك. نعم يا سليمان. نعم التمييز بين أفعال الصلاة. ولو قال قائل ولأن الأخير أطول لو قال قائل بهذا لازم أن نقول يتورك إذن في كل تشهد يعقبه سلام كما ذهب إلى ذلك من ذهب من أهل العلم حيث قالوا أن التورك مشروع في كل جلوس يعقبه سلام، وعلى هذا فيتوضا في الجلوس في النافلة ركعتين، وفي صلاة الفجر، وفي الصلاة المقصورة. لكن الصحيح الفرق، وهو أنه إذا كان في صلاة فيها تشهدان تورك في الأخير، وإذا كان في صلاة فيها تشهد واحد لم يتورك فليفترش، ويكون العلة ما أشار إليها الأخصمة وهو التمييز بين الجلستين. نعم. وفي هذا دليل على إثبات الحكمة في التشريع، وذلك بمراعاة الفرق في الأفعال التي يمكن أن تشتبه، الأفعال التي يمكن أن تشتبه. ولذلك من جملة ما ذكر أهل العلم في التفريق إن الإنسان إذا جلس للتشهد الأول مفترشا في صلاة ثلاثية أو رباعية، إذا جلس مفترش ما يمكن ينسى ويكمل، لأنه لو نسي شعر بأنه في الأول بسبب مش بسبب الافتراش، بسبب الافتراش. فهذا مما يعينه على عدم السهو. كما قالوا في الحكمة أن من جملة الحكم التي أمر الإنسان فيها حال الحج والعمرة أن يلبس إزارا ورداء، أن من جملة الحكم أن يكون الحكم أن يكون في ذلك تذكير له عندما يهم بفعل محظور، وإما يهم بفعل محظور من يناظر لا عليه إزار ورداء يذكر أنه في نسك فيتجنبه. نعم. لا هو تشهد أخير بلا شك، تشهد أخير بالنسبة للفظه، لكن بالنسبة لترتيبه ما نقول أخير. بالنسبة للفظ صحيح هو التشهد الأخير، لكن ما بالنسبة للترتيب ما في تشهد قبله حتى نقول هذا هو الأخير. لو قلنا هو الأخير ما صدقنا، ما في شيء قبله. التشهد الأخير إنما هو في الصلاة الثلاثية والرباعية، لكن لفظه حتى في الثنائية هو الذي يتلى. من هو هذا الدليل؟ هو لأن حديث محمد مو صحيح في الموضوع، فإذا جلس في الركعة الأخيرة، إذا جلس في الركعة الأخيرة يقول عموم قوله في الركعة الأخيرة يشمل، لكن نقول هذا الحديث مبني بعضه على بعض، قال فإذا جلس في الركعتين ثم قال فإذا جلس في الركعة الأخيرة، فدل ذلك على أن المراد الصلاة اللي فيها تشهد أول وثاني. نعم. ها؟ وشون؟ وشون؟ هذا ما أدري عنه، لكن إذا صح هو أيضا مما يؤيد هذا، مما يؤيد هذا، لكن ماذا عن صحته؟ شير. نعم.
بالنسبة للقول في بعض العلماء أو يحتوى على الكلام الحديث وكتاب الإسلام ما يعني ليس قولا يعني وصف عام مطلق مقيد
بشيء. إيه. قد نقول هذا قد يكون ناشد، يمكننا أن هو لأن الأعم يصير أوسع علم فكون ذكى نفسه تزكية عامة، وإذا قلنا أنه أهون وهذا ما ذكى نفسه تزكية عامة، ذكى نفسه بالنسبة لأنه حفظ 100 حديث أو حفظ الكتاب الفلاني، وهذا مما يدل على أنه ليس إنسانا أعلم الناس، لأن ليس أعلم الناس من حفظ 100 حديث أو كتاب الفلاني. وقد نقول إن كون يذكر على التعيين يدل على المفخرة به، بخلاف الذي لا يذكر على التعيين فإنه معناه قصده المصلحة العامة. على كل حال هي تعود إلى النية في الحقيقة، المسألة مبنية على النية وعلى المصلحة، فإذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج، إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلا أولى للإنسان أن يعرض. ليش يقول الناس أنا أحفظ كذا أو أنا أحفظ الناس أو أنا أعرف الناس، حتى يخشى على الإنسان أنه يعجب بنفسه وش عن الإنسان؟ كل إنسان يجعل الأمور بينه وبين ربه إلا شيء فيه مصلحة للخلق، هذا أولى. لا هذا الأولى التفريق.
وأحيانا
يفترش لا سلامة، لأن الحديث مدام فيها تفصيل، لأنه ما ورد التورك في التشهد الأول ولا ورد الافتراش في التشهد الأخير على سبيل التعيين، لكن مدام فيها الحديث كحديث أبي حميد مفصل ومبين يجب الأخذ به. نعم لا أنت ما شددت الرحلة للمسجد، شددت الرحلة للعلم، ولهذا لو كان العلم في غير هذا المسجد شددت إليه ولا لا؟ ها؟ إيه هذا ما خالف. ففرق بين الإنسان الذي يقصد المسجد لذاته والذي يقصد المسجد للعلم الذي فيه، فهو إنما شد الرحلة للعلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. واضح؟ لا أبدا ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الرحل للغزو، وإذا ضربت من فضل وآخر ما يضرب من فضل يقرأ من فضل الله، ما حد حرم السفر إلا اللي بيروح المساجد الثلاثة. إيه ما فيها شيء، المهم أن يكون نية مو بالمسجد المعين، يعني هذا المسجد لو ارتحل العالم إلى مسجد آخر رحت المسجد الثاني أولى، لكن مسجد مكة والمدينة والأقصى تقصد المسجد نفسه لو ما فيه ولا واحد يدرس، تقصد المسجد نفسه نفس البقعة. نعم ما يجوز ولا إلى مسجد قبة، حتى مسجد قبة ما يجوز نستشهد الرحل إليه، لا هذا خطأ، هذا من جملة التزوير. ها؟ أي لا، علي يقول في ناس مثلا يسافرون من بلادهم إلى هذه المشاهد. لكن مش أصل نية. الظاهر إذا الشركة ما في مانع، وإن كان الأولى أن يخلصها للمسجد النبوي، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز أن الإنسان ينوي شد الرحل للمسجد وزيارة القبر.
فقل لنا وعلى المسجد له مسجد أنه صلى الله عليه وسلم
إيه؟
هو ما أطلع يجوز أنه يروح المسجد قبع
أيه كيف؟
لكن
إيه المسجد النبوي؟ نعم، لو أنه من نية أنه عادي أوصل بروح القبع ما يخالف، ما في بأس. نعم استمع.
الحديث واحد في قلب الله فلما قعد وتشهد
فرأى،
ذكر التشهد قبل فلما قعد وتشهد هنا فرأى،
نعم فلما قعد وتشهد فرأى. هذا تفسير للقعود الذي للتشهد، يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة.
ما يهم أن أحد يقول
لا لا قصد فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة. نعم. وشان عن مصروف ايه يعني قصدك انه اين عام مصروف يستثنى منه التشهد الأخير.
يعني
ورد التشهد الأخير على الإفراد؟ لا. يجوز الجواز يجوز، لكن الأفضل التورط. التشهد الأخير.
لماذا نقول
إنه
يجوز
الإفراد؟ ليش؟
نقول
التشهد الأول. إيه.
واجب.
لا مو واجب. أصلاً الإفراد هذا كله على سبيل الاستحباب. لكن أنا
يجوز التشهد الأخير على سبيل الاستحباب.
على الصفة ما عدا الصفات المنهي عنه، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعودا معينا يدل على ان ما فعله هو الافضل فقط هو الافضل. وما واما ما ينهى عنه فهو ما عينه ويصل ما بينهما اللي ما فيه استحباب ولا فيه نهي يبقى على الجواز. نعم
قوله اذا كبر جعل يديه الى
امامه. نعم
ما نحبه على رسول الله بعض العلماء على
لا أنا أرى أن الأقرب أنه يحمل على أن الأمر واسع يعني لا نستعرف الإنسان أحيانا يصنع عنده بعض الغفلة ولا يرفع عند الخير وأحيانا يستحضر ويرفع أكثر.
هذا
حديث أو يجعل يديه إذا من كبيها الأصل أن اليد نفس اليد مو الأطراف
وسط
اليد أي وسط اليد. نعم هذا الأصل.
ايش
المعنى تكون عند مقصد مقصد تكون عند مقصد 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 من اللي يقول حذاء فروع الأذنين قديم فروع الأذنين والثاني أن يكون حذوى من كبير سمين
هذا الجلس
هنا هاري أظن ما ذكر المؤلف يمكن أن نتكلم عليها إن شاء الله لأن فيها ذكر الإقعاء مبين إن شاء الله. بس قال انت انا طول اظن يلا يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد النبي وأقل ما يتألق منه كلام اسم أو فعل واسم مثل المثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع بمعنى وهي لفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف.
إما اسم
أو فعل
كذا إما اسم
إما
اسم هم تتوسط
وهي إما اسم أو فعل أو حرف. ألف فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء المنصورة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإطلاق. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. ب والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاث وهو إما ماض تفهم أو مضارع فيفهم أو أمر كفر. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرق ما دل على معنى في غيره ومنه واحد الواو وتأتي عاطفة تفسير اشتراك المتعاطفين في الفقه ولا تقتضي التفسير ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين الفاء وتأتي عاطفة تفسير اشتراك المتعاطفين في الفقه مع التفسير والتعقيد وتأتي سببية تفسير التعليق. ثلاثة اللام الجارة ولها معان منها التعليق والتمليك والإباحة. أربعة على الجارة ولها
معان
منها
السقط ولها معاني نعم بسم الله الرحمن الرحيم تقدم